إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله في أعماركم وأوقاتكم، واحرصوا فيها على ما ينفعكم، واستعينوا بالله ولا تعجزوا، وأقبلوا على التوبة النصوح، وأبشروا وأملوا، فإن الله غفور رحيم سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، فإنه من علامة خذلان العبد أن يشغل فيما لا يعنيه ولا ينفعه في الآخرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وسأل رجل الإمام مالك عن عمره، قال: كم مضى من عمرك؟ قال: هذا مما لا يعنيك، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقد أقسم الله سبحانه وتعالى بالوقت، ولا يقسم إلا بعظيم لا إله إلا هو، فأقسم بالشمس وضحاها، وأقسم بالقمر إذا تلاها، وأقسم بالنجم، فقد أقسم بالعصر وهو الوقت والزمان. على أي شيء أقسم؟ على أن الخسران محيط بابن آدم من كل جنباته، فهو داخله ولا ينجو منه إلا بما ذكر سبحانه وتعالى. فقال: والعصر، أي أقسم بالعصر. وليس للعبد أن يقسم إلا بالله، فمن أقسم بغير الله فقد أشرك، ولكن لله أن يقسم بما شاء لا إله إلا هو. فقال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل على الناس إلا هذه السورة لكفتهم. فأقسم فيها سبحانه وتعالى بأن الإنسان في خسران محيط به ولا ينجو منه إلا صاحب التوحيد الذي يفرد ربه بالعبادة ولا يشرك به شيئا، فلا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يخاف من غير الله كخوفه من الله سبحانه وتعالى، ولا يحب غير الله كحبه لله، ولا يرجو غير الله كرجائه لله. فهو مؤمن به، موقن بما أنزل على نبيه، مؤمن برسوله، يعمل بالصالحات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يتواصى مع إخوانه بالحق، إذا جاءه موصي ناصح يطرق له سمعه ليقبل نصيحته، ففي فترة النصيحة هذه هو ليس في خسران، فليقبلها ما دام أنها بحق، أو هو ينصح ويوصي باتباع الحق فهو ليس في خسران ما دام أنه ناصح، ويوصي بالصبر لأن كل متبع للحق لابد له من قطاع طريق يمنعون الناس من السماع منه ويؤججون الفتن لإبعاده، كما أبعد الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة لأنه أمر بالحق صلى الله عليه وسلم. فلا بد حينئذ أن يصبر الداعي للحق على الأذى، ويوصي إخوانه بالصبر على العمل بالحق وإذاعته ونشره، فلا بد أن يلاقي أذى، فذاك الناجي من الخسران، وما سواه فهو في الخسران بحسب إعراضه عن دين رسول الرحيم الرحمن صلى الله عليه وسلم. فمستقل ومستكثر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كما في صحيح البخاري كان يذكر الله على كل أحيانه في كل أوقاته صلى الله عليه وسلم، كان يذكر الله. والمغبون حينئذ هو الذي يكون سليم البدن، يجد وقتا فيمضيه في غير طاعة الله أو فيما ينفعه. فقد خرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيها كثير من الناس، الصحة والفراغ. والغبن هو الانتقاص من رأس المال، فشبه النبي هذا الساعي في الدنيا بالتاجر، والتاجر لا يدخل في تجارة إلا برأس المال، فإذا خسر فمعناها أنه انتقص من أصل رأس ماله رأسا. فكذلك الذي ضيع وقته وأشغله فيما لا ينفعه ولم يحرص على ذلك فإنه مغبون، مع إنعام الله عليه بالصحة وإنعامه عليه بالفراغ. فعلى العبد أن يستثمر وقته وقوته في الخير لا في الشر. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، ولو أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا وكذا، قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان من التحريف لهذا الحديث ما ظنه البعض أن مقصود الرسول أن يقوي الرجل بدنه فيكون حينئذ مؤمن قوي أي في بدنه، وذهبوا على المقصود العظيم الذي نص عليه أهل العلم في شرح هذا الحديث. فالمؤمن القوي ولو كان هزيل البدن لكن عنده عزيمة وقوة ونشاط لتحصيل أمور آخرته، فإذا أذن المؤذن فهو في الصف الأول قوي في إيمانه، وإذا جاء الثلث الأخير من الليل كان أول المتسابقين على محاريب دعاء رب العالمين سبحانه وتعالى والصلاة، وإذا حضر منكر كان أول من أنكره بعزيمة وصدق مع الله سبحانه وتعالى، لا يتخاذل عن إنكاره لما للناس. فمن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، فذلك هو المؤمن القوي. والدنيا مزرعة الآخرة وليست لحي وطنا، فإن لله عبادا فطنا قد طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة. لما عرفوا أنها ليست لحي وطنا طلقوها واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا، فنسأل الله أن يجعلنا منهم. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الناس، ساعة مباركة الصلاة فيها أفضل الصلوات بعد المكتوبة، والدعاء فيها مستجاب، والاستغفار مقبول، فمن سأل الله في تلك الساعة سأل الله في تلك الساعة أعطاه، لا إله إلا هو. يغفل عن هذه الساعة كثير من النائمين من المسلمين، إما أن يعرفوا فضلها فيغفلوا تشاغلهم بالدنيا والسهر لتحصيلها والأنس بغير ذكر الله، وإما أن لا يعرفوا فضلها، وكلاهما مر. إنها الثلث الأخير من الليل، جوف الليل، فقد خرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة، فقال صلاة الرجل في جوف الليل، فهي أفضل صلاة للعبد بعد المكتوبة، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقرب عبدي إليه بمثل ما افترضته عليه. فالصلاة في جوف الليل والدعاء مستجاب، لأن الرب ينزل فيها إلى السماء الدنيا نزولا حقيقيا يليق بجلاله، ولا نقول كما تقول الجهمية الضلال. قال الإمام أحمد الجهمية كفار، وهم الذين ينفون صفات الرب ويقولون لا ينزل ولا يتكلم، فلم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، والمسلمون من أهل الإيمان وأئمة الدين يثبتون صفات الرب من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، إثبات بلا تشبيه كما أثبتها الله لنفسه ورسوله في صحيح سنته، ونفي ينفون عنها النقص، ونفي بلا تعطيل. تعطيل معناها نفي للصفات، كقول الجهمية الله لا ينزل إلى السماء الدنيا، وقول الأشاعرة تحريفا للنص عن ظاهره، ينزل أمره، ينزل ملك يتكلم، تنزل رحمته، وكل ذلك تحريف للنص. بل الحق ما عليه أئمة الدين كالإمام أحمد والإمام مالك والشافعي وغيرهم من أئمة الحديث، متفقون مجمعون على إمرار صفات الله كما جاءت بغير تحريف، إثبات المعنى لغة وتفويض الكيف، كما قال مالك: الاستواء معلوم، لما سئل كيف يستوي الله الرحمن العرش استوى، قال الاستواء معلوم يعني لغة، لأن الله قال فإذا استويت أنت ومعك على الفلك أي علوت عليه، والكيف يعني كيفية استواء الله على عرشه مجهول، والإيمان يعني بالاستواء واجب، والسؤال عنه كيف يستوي كيف ينزل إلى السماء الدنيا بدعة، لأن الصحابة لما تلا عليهم النبي هذه الأحاديث وتلك الآيات والصفات لم يسألوا كيف، بل كانوا يؤمنون بظاهرها. فالسؤال كيف ينزل الله كيف يستوي على عرشه بدعة، لأنه لم يجري على ألسنة السلف من الصحابة فسألوا النبي عن الكيفية. فقد خرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فيا لله، كم ضيع المسلمون على أنفسهم من ساعة عظيمة مباركة، كم فرج فيها عن فقير فصار غنيا من بعد سؤال الله في تلك الساعة، وعقيم فصار له ولد، ومكروب ففرج الله عنه سبحانه وتعالى. يحكى عن امرأة كانت عقيم سنوات طويلة، ومر رجل داعي على مسجد فألقى كلمة فسمعته من دارها وهو يحدث بهذا الحديث، فقالت: ما أغفلني عن تلك الليلة، فقامت فدعت فاستجاب الله لها وولدت من بعد أن دعت في تلك الساعة، مستفيدة من هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قد يقول قائل: إني دعوت في تلك الساعة فلم أرى إجابة، فنقول: كلام النبي حق، وإنما الأمر كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قد تتخلف الإجابة لموانع قبول الدعاء، فمنها ترك التحرز من أكل الحرام، ومنها أنه يدعوه غير موقن يدعو كالمجرد، ومنها أن يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ومنها أن الله قد يستجيب له لكن يؤخر طلبه لمصلحته كما هو معلوم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما خرج الترمذي في جامع من حديث أبي هريرة: ما دعا داعي إلا استجاب الله له. كيف؟ بين كيف، إما أن يعجل له في الدنيا أو يدخل له في الآخرة، وفي حديث آخر: أو يرد عنه السوء من السوء مثلها. قالوا: إذن نكثر. قال: الله أكثر. فقد يكون العبد على خطر في الآخرة فلا يعجل له بالدعاء باستقبال ما دعا إليه وحصوله له، فيبقى يدعو ويدعو، والدعاء هو العبادة، فتكثر حسناته في الفترة حتى يستجاب له. فتذهب حسناته بكثرة الدعاء سيئاته فيدخل الجنة، فيكون في مصلحته أن يؤخر له الدعاء حتى يكثر منه، يؤخر له الاستجابة حتى يكثر منه. لقيت رجلا أقرعا ليس له شعر قبل فترة من 30 سنة، ثم رأيته في بعض المستشفيات يصلي وقد نبت شعره، فكلمته فقال كنت أدعو أن يمت الله شعري 20 سنة، فهو الآن قد نبت شعري. أسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من الصالحين، ولا يجعلنا ممن نضيع أوقاتنا فيما لا يحب رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، اللهم وات نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، والحمد لله رب العالمين.